أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. فيما خلا من الوقت أيها الأحبة الكرام كنا ننصت وإياكم لتلاوة طيبة مباركة مختارة.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا يا من يجير ولا يجار عليه.
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام التاسعة مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
إليك وحدك ترتقي صلواتي.
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عائشة الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
ومعكم محدثكم حسين العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ويسرنا نحن إخوانكم في هذا البرنامج أن نجدد معكم العهد واللقاء، فحياكم الله وبياكم وعلى طريق الخير نلقاكم في تمام الساعة التاسعة وحتى الساعة العاشرة مساء بإذن الله من كل يوم جمعة، نصحبكم في هذه الومضة الإيمانية. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الغلو في الدين. وهذه الظاهرة أحبتي في الله ليست ظاهرة حديثة، وإنما هي ظاهرة قديمة وجدت أصلا قبل الإسلام. والله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه الكريم ما كان من أهل الكتاب من غلو، على سبيل التحذير من سلوك مسلكهم. الله سبحانه وتعالى يقول عن النصارى فيما وقع من غلو في عيسى بن مريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقد غلوا في أحبارهم وغلوا في رهبانهم، فكانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحرام فيحرمونه، وجعلوا عيسى ابن مريم إلها مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المسلمون أيضا ليسوا بمنأى عن هذا الغلو، ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما قص علينا أخبار هذه الأمم، لماذا؟ كي يحذرنا تبارك وتعالى أن نسلك مسلكهم. لذلك لما جاء الإسلام وجدت أيضا بعض بوادر الغلو، لا سيما في العبادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى علاجها، ويحذر من الغلو، ويرشد إلى اتباع السنة وتجنب طرق أهل الغلو. في عهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وبعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت فرق. هذه الفرق غلت في أمور اعتقادية، فظهرت الخوارج وظهرت القدرية، وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم علماء الأمة حين ذاك كانوا يتصدون لهذه الظاهرة، فيبينون بطلان هذا المسلك، ويحذرون من مغبة الغلو، ويرشدون الناس إلى الطريقة الصحيحة الوسط التي جاءت بها شريعة الإسلام. الغلو في عصرنا الحاضر أيضا استمر، يعني من قبل الإسلام وجدنا الغلو موجود، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم وجدنا الغلو وظهور هذه الفرق التي غلت في أمور اعتقادية. استمر هذا المسلسل في تاريخ الأمة الإسلامية، ولم يسلم منه عصر من العصور من وجود فرق من فرق الغلاة، وكان علماء الأمة يتصدون لمثل هذه الظواهر، فيبينون حكم الشرع فيها إبراء للذمة وتحذيرا من تلك المسالك المردية، وهذا هو دور العلماء في كل زمان ومكان. عصرنا الحاضر أحبتي في الله ليس بمنأى عن هذه الظاهرة، فقد ظهرت مظاهر عدة من مظاهر الغلو، وإن ما نشهده مما اكتوت به بلدان المسلمين من أحداث وتفجيرات وعنف وتكفير، كل هذه من مظاهر الغلو التي حذرنا منها الإسلام وحذرتنا منها نصوص الوحيين. لذلك كانت حلقتنا في هذه الليلة بعنوان الغلو في الدين.
بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على بكت عيني على ذنبي وما لقيت من كربي بكت عيني على ذنبي وما لقيت من كربي.
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضى إيمانية، ويسرني أن أرحب بفضيلة الدكتور عبد الله الشريكة حفظه الله. حياك الله أبا عبد الرحمن، والحمد لله على سلامتك، ونورت لنا الاستديو، ربي يحفظك.
آمين. الله يحييك شيخ حسين، وحيي إخواني والأخوات المستمعين، وأسأل الله أن يسلمني وإياك وإياهم في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا على هذه المواد التي تتفضل بتقديمها بهذا الأسلوب وهذا الرونق السهل السلس، وهذه المواضيع الحساسة التي نحن بلا شك بحاجة لطرحها بكل صراحة وبكل شفافية وبكل يعني جرأة ووضوح، لعل الله عز وجل أن يبصر بها عباده.
اللهم أمين. نسأل الله أن يحفظكم وأن يسدد قولكم فضيلة الدكتور، اللهم وأن أمين ينفع أمين بما تقولون.
اللهم أمين.
دكتورنا أبو عبد الرحمن، اليوم إحنا نتكلم عن الغلو في الدين، وحقيقة أريد أن تعرف من يسمعنا الآن أو يستمع إلينا ما معنى الغلو، ما المراد به، وما هي أنواعه، وما هي أسبابه، كيف نحذر الناس من هذه الظاهرة، إيش الأدلة التي تحذر من الغلو، إيش هي مظاهر الغلو في عصرنا الحاضر، وهل الغلو يخرج من الملة، وما هو علاجه حفظكم الله. يعني حقيقة في عناصر كثيرة، لكن لعل الوقت يسعفنا، وإذا ما أسعفنا فإحنا نستأذنك أن تكون لنا حلقة أخرى
بإذن الله تعالى.
الله يحفظك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحيي الله جميع الإخوة والأخوات الكرام مرة أخرى.
الله يحييك.
في هذه الحلقة المتميزة بصراحتها ووضوحها حول موضوع الغلو.
نعم.
الغلو هو مجاوزة الحد.
نعم.
والغلو في الدين هو مجاوزة ما حده الله عز وجل من أمور الدين والشرع، أن يغلو الإنسان فيتجاوز الحدود الشرعية.
نعم.
هذه هي خلاصة تعريفات العلماء لحد الغلو.
جميل.
والغلو جاء التحذير منه.
نعم.
في الأمم أجمع، فما من نبي إلا وحذر أمته من الغلو.
الله أكبر.
الغلو في الذوات والأشخاص، أو الغلو في المسائل.
نعم.
و الغلو حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
بشكل كبير جدا، وشدد في هذا التحذير، وبالغ صلى الله عليه وسلم في نصحه لأمته وتحذيرها من مثل هذا المسلك الخطير الذي يظن صاحبه أنه يعني متمسك بالدين، وهو في الحقيقة قد جاوز الدين مجاوزة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
يقول: تركتكم على البيضاء،
الله أكبر،
ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. الزيغ عن هذه البيضاء، عن هذه الملة السمحة السهلة الميسرة، ها؟
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
نعم.
رواه البخاري في صحيحه. الزيغ عنها إما أن يكون بالغلو.
نعم.
أو بالتساهل، إما أن يكون بالإفراط أو بالتفريط.
جميل.
فالغلو هو أحد طرفي الزيغ عن هذا الدين.
نعم.
وربما يقود الغلو صاحبه حتى يخرجه من الملة.
الله المستعان.
وهو يظن أنه في فعله هذا يعني يتقرب إلى الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
حذر من هذا المسلك حتى في أعظم العبادات.
نعم.
يعني مثلا لو أخذنا تلاوة القرآن.
نعم.
تلاوة القرآن عبادة جليلة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
أن قراءة حرف من القرآن يجزى عليها العبد بعشر حسنات.
نعم.
من فضل الله تبارك وتعالى، كما عند الترمذي. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه.
سبحان الله.
ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به الحديث.
نعم.
ثلاث محاذير في تلاوة القرآن: الغلو فيه والجفاء عنه والتأكل به والعياذ بالله.
الله المستعان.
حتى في الحج في رمي الجمرات النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
قال لابن عباس: إلقط لي الحصى.
نعم.
يقول: فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، يعني التي يخذف بها.
نعم.
فجعل ينفضهن في كفه صلى الله عليه وسلم ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين.
نعم.
فإنه أهلك من كان قبلكم، الغلو في الدين. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. ما أدري.
نعم.
كأنه الشيخ يأشرنا فيه.
نعم، قاعد يأشر لنا فيه.
نعم.
نأخذه ونرجع لك فضيلة الدكتور.
توكل على الله.
نرحب باتصال فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور علي الشبل من المملكة العربية السعودية. حياك. نعم. الله فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ويحيي إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا نافعا ينفع الله فيه المتكلم والسامع.
آمين.
وأن يهب لنا ولكم ولهم من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب.
اللهم آمين.
حياك الله فضيلة الشيخ علي، يا أهلا وسهلا ومرحبا بك في بلدك الأول الكويت، لا أقول في بلدك الثاني، في الكويت والسعودية لله الحمد بلد واحد. ونشكر لك هذه الزيارات النافعة التي يعني نلمس من خلالها حرصكم على نشر الاعتدال والوسطية والدين السمح، وتحذير الشباب من الغلو والتطرف. بل إني لعلي أفاجئ الأخوة المستمعين حين أخبرهم بأن الشيخ علي حفظه الله له كتاب خاص في التحذير من الغلو.
جميل.
وقد قرضه يعني إمام هذا العصر أو من أحد أئمة هذا العصر، هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة. حياكم الله شيخ علي، ونحن نشرف بهذه المشاركة الكريمة من فضيلتكم، وإخوانكم وأخواتكم المستمعون ينتظرون منك كلمة حول الغلو، فتفضل مشكورا مأجورا.
شكر الله لكم وضاعف لكم المثوبة.
اللهم آمين.
وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين.
اللهم
الموفقين الدالين على مرضاته، المجانبين لأسباب سخطه وعقوباته.
اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم وسلم تسليما كثيرا. بادئ ذي بدء، فإني أشكر الله جل وعلا وأثني عليه بما هو أهله على ما من به من هذا اللقاء، وأشكر أصحاب الفضيلة على اختيار هذا الموضوع المهم الجدير بالعناية، والذي ينبغي أن يهتم به المسلمون خصوصا في أزمان الفتن وتراخي العلم ورقة الدين. موضوع الغلو في الدين الذي نهينا عنه في القرآن في صراحة آيتي سورة النساء في أواخرها وفي سورة المائدة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والخطاب ليس خاصا بأهل الكتابين، وإنما يشملنا نحن لأننا أمة كتاب. كذلكم ما جاء في آخر سورة هود: ولا تطغوا إذ الطغيان غلو ومجاوزة للحد. والغلو الذي جاء النهي عنه هو أن يجاوز الإنسان في العبادات وفي العقائد وفي الأعمال الحد الشرعي الذي أمر به العبد شرعا. قال الأول: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والغلو للأسف داء كما أشار أصحاب الفضيلة أصاب الأمم قبلنا. فأول غلو عرف في بني آدم هو غلو قوم نوح بالرجال الصالحين الخمسة، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد وعلى الإسلام، فمات الرجال الخمسة الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ماتوا في وقت مقارب، فوجد عليهم قومهم وجدا عظيما، فجاءهم الشيطان وأدلى إليهم بحيلة من حيلة وحبلة من حبائله، وكما يقال إن الشيطان يطبخ على نار هادئة، ما أراد ذلك الجيل وإنما أراد جيلا يأتي بعده. لما وجد حزنهم ووجدهم على هؤلاء الصالحين قال لهم: انصبوا لهم صورا وتماثيل فاجعلوها في مجالسكم ونواديكم حتى إذا رأيتموها ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة والتأله والزهد في الدنيا فرجعتم إلى ما كانوا عليه. جاءهم بمقصد ظاهره حسن لكن وسيلته مبتدعة، وسيلته محدثة في تصوير التماثيل والتصاوير، ففعلوا ذلك، فكانوا إذا رأوها في ميادينهم وأسواقهم تذكروا ما كان فيه الصالحون فتأدبوا بهم، تطور الأمر إلى أن توسعوا بها فنسخوا لها نسخا في مجالسهم، إلى أن ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر بعدهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونسي العلم، والعلم المنسي هو العلم النافع، علم العقيدة في إفراد حق الله وتجريده لله وحده دون ما شريك. فجاءهم الشيطان فقال: إن آباءكم وأسلافكم لم ينصبوا هذه التماثيل والصور إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويدعون الله بها ويسألونه بها، فدعيت من دون الله وأشرك بها مع الله فوقع الشرك، فأرسل الله رسوله بل أول رسله نوحا عليهم الصلاة والسلام. هذا ضرب أيها الإخوة والأخوات من الغلو في الأشخاص الذي تتكرر أمثلته ونماذجه، فيمم يا أيها المسلم وجهك ونظرك في بلدان المسلمين شمالها وجنوبها في شرقها وغربها وانظر إلى الصالحين والأولياء والأئمة والسادات الذين غلي فيهم واعتقد فيهم أنهم وسائط إلى الله، أنهم ينفعون، أنهم يضرون، أنهم يقضون الحاجات، حتى توجه إليهم الفئام الكثيرة من الناس فصرفوا لهم حق الله جل وعلا. هذا غلو في الأشخاص. أعظم شخص وأعظم إنسان في الدنيا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو سيد البشر، وهو سيد الأنبياء، وهو خير من قدمت، خير من وطئت يداه هذه البسيطة. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن الغلو فيه. ففي حديث عبد الله بن الشخير الذي يرويه عنه ابنه مطرف بن عبد الله قال: قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر فقلنا: يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وأكبرنا طولا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يلعب بأهوائكم، وفي رواية: ولا يستجرينكم الشيطان، أي يجري بكم كما يتجارى الكلب بصاحبه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا تبالغوا وتغلوا في مدحي والثناء علي، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي بالغت في مدحه حتى جعلوه ابنا لله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الغلو لا يقف عند الأشخاص، وإن كان هو أصل الغلو في بني آدم، لكن الغلو وسيلة ركبها الشيطان وأركبها ضعاف الإيمان وضعاف العلم وضعاف العقل ليحقق بهم ومن خلالهم مآربه في إغواء بني آدم. من نماذج الغلو الغلو في العبادة، وشريعتنا نهتنا عن ذلك، ولهذا أمرنا بالاعتدال. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى الوسط؟ ليس معناه ما كان وسط بين طرفين، وإنما الوسط هم الخيار العدل. هؤلاء الأمة الوسط الذين بهذه المثابة لا يكون عدل، لا يكونون وسطا وعدلا إلا باستقامتهم على سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بعلم وبفقه وبحكمة، بهذا يكونون وسطا. لما رغبت همة بعض الصحابة أن يواصلوا في رمضان نهاهم نبينا عليه الصلاة والسلام عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأبوا إلا الوصال مع نهي النبي لهم، فواصل بهم عليه الصلاة والسلام. وجاءت الليلة الثالثة وأراد أن يواصل بهم كالمعزر والمؤدب لهم، فرؤي هلال شوال. لماذا؟ لأنهم لم يمتثلوا أمره، ولم يأخذوا بالاقتصاد والوسطية بالاعتدال بأن يتموا صيامهم إلى الليل، وقد أباح لهم الوصال إلى شطر الليل لا إلى أكثر من ذلك. سأل بعض الصحابة، وهذا من الغلو في العبادة أيضا، سأل بعض الصحابة عن عبادة النبي أهل بيته فكأنهم تقالوها، أي ظنوها قليلة، فقال قائل منهم أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أنكح النساء، وقال الرابع أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. فبلغ ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، رفع المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال إنه بلغني كذا وكذا، أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. دل على أن الغلو في العبادة مذموم، ولو كان الداعي والحادي له هو التزود من العبادة. ولهذا وقع في الغلو في العبادة أناس في البدع لما غايروا السنن وتقالوها. من الغلو أيضا الغلو الذي يقع به بعض الشبيبة الآن في التكفير وفي الجرأة على التبديع بغير علم وبغير هدى، والجرأة على أهل العلم بانتقاصهم وحط منازلهم بأنهم لم يقوموا بالواجب أو أنهم فرطوا في بيان الحق، أو العياذ بالله ما نسمعه من الشنشنة التي تتكرر من أنهم علماء سلاطين وعلماء كراسي وهيئة كبار العملاء ليردوهم في أعين الناس، هذا غلو آخر. من الغلو أيضا الغلو في الجفاء والتفريط، فهذا غلو لكن في طرف ثاني، وأصله كما غلت اليهود في جفاء عيسى وأمه عليهما السلام، فقالوا في أمه إنها امرأة بغي، وقالوا في عيسى إنه ابن زنا، هذا غلو في الجفاء وغلو في البغض وغلو في الحسد الذي طال عيسى منهم، كما غلى أضدادهم من النصارى برفع عيسى عن منزلته. نحن نحتاج إلى منهج الوسطية المستمد من القرآن الكريم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائم على العدل، حيث ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وترك الناس على بيضاء نقية ليلها كنهارها. ولما رأى عليه الصلاة والسلام كما في السنن مع عمر ورقة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام وقال أمتهوكون يا عمر؟ والتهوك تعجل وتسرع، وهو من أسباب الغلو مما يفضي إليه. والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، إن تركتموها وأخذتم بغيرها ضللتم، أي بما بعث الله به نبيه من هذا المنهج العدل الوسط. ولا يتأتى أيها الأحبة من المستمعين والمستمعات ونحن معنا أصحاب الفضيلة، لا يتأتى حقيقة ترسم منهج الوسطية إلا بالعلم الصحيح الموروث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، السالك فيه صاحبه جادة سلف الأمة. بمثل هذا يتحقق له معنى الوسطية، وإلا فإنه سيقع في الغلو شاء أم أبى إذا تنكبه إما بالهوى أو بالبدعة أو بالمعصية أو بي والعياذ بالله ما يعتقده دينا وهو في الحقيقة ليس بدين، كمن يعبد ضريحا أو مقاما أو يتسنم منهجا يجعله نبراسا يخالف ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام.
شيخ علي الله يحفظكم.
الغلو في الأزمان وفي الأماكن.
فضيلة الشيخ إن سمحت أن نقاطعك في هذه شيخ علي الله يحفظك.
نعم.
معنا يا شيخ الله يحفظك. أقول حفظك الله من خلال ما تقدم لدي نقطتان أرغب من فضيلتكم التعليق عليهما. الأولى أننا نلاحظ يعني أو نقول هل من الممكن أن الإنسان يقع في الغلو في الدين ونيته ومقصده حسن يعني بنية صالحة لكن يقع في الغلو في الدين، ولا فعلا البعض يتعمد يعني ما يغلو إلا من تعمد أن يكون من الغلات مثلا؟
أقول ما شاء الله عليك، أنت أتيت بأمر كنت سآتي به.
ما شاء الله،
هذا من توارد الخواطر.
الله ينفع بكم. شيء
أصل الغلو يقع عند الناس بدافع النية الصالحة.
نعم.
الأقوام في قوم نوح ما الذي حداهم للغلو في الخمسة الصالحين؟ إنه النية الصالحة في ابتغاء أن يكونوا كما كانوا عليه معهم. الخوارج الذين خرجوا على الصحابة ألم يكن نيتهم نية صالحة في عوامهم ودهمائهم؟
نعم.
وإنما لبس عليهم بجهلهم. نعم. كبراؤهم وأساس بدعتهم عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء أراد إفساد هذه الملة المحمدية كما أفسد سلفه بولس ملة عيسى، لكن عوام هؤلاء أرادوا الخير وأرادوا الاستقامة وأرادوا حث الناس على ما يعتقدونه ديانة لكن بجهل وبهوى. يدل عليه ما رواه ابن عبد البر وابن مضاح في البدع في خبر ما جرى في جامع الكوفة، وهي قصة طريفة ظريفة وهي مهمة في هذا الأصل. رأى أحد التابعين في الكوفة رأى أمرا عجيبا، رأى الناس مجتمعين في المسجد متحلقين حلقا وعلى كل حلقة قيم فضح من النهار وقت الكسب وقت المعاش، وكل قيم يقول سبح مئة هم يعدونها بحصاه، هللوا مئة يعدونها بحصاه. ماذا فعل هذا التابعي؟ لم يستعجل، وهذا لأنه سلك مسلك الوسطية، فرد الأمر إلى أهله. ذهب إلى أبي موسى وكان أمير الكوفة فأخبره بما رأى. أبو موسى رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل الفقيه لم يستعجل أيضا، رد الأمر إلى من هو أعلم منه، فذهب جميعا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وجدوه قائلا فطرقوا عليه الباب فخرج عليهم، فأخبره أبو موسى بما أخبر فقال انطلق بنا إليه. وهذا فيه تثبت العالم مما ينقل إليه من أمر جديد ولا يستعجل. فدخلوا الثلاثة بن مسعود وأبو موسى وهذا التابعي جامع الكوفة، فإذا الواقع كما وصف لهم، حلق وعلى كل حلقة قيم أي رئيس، سبحوا مئة ويعدون مئة تسبيحة، هللوا مئة، كبروا مئة، ناس اجتمعوا فضح من النهار في الجامع، لم يجتمعوا في ملعب ولا في شاطئ ولا في ملهى ولا في سوق. ما أرادوا قطعا، لم يريدوا إلا الخير وما أرادوا إلا العبادة. فلما رأى هؤلاء أبا موسى أميرهم وابن مسعود عالمهم اشرأبت أعناقهم إليه، فقال ابن مسعود لهم يا هؤلاء ما أردتم؟ وش عندكم؟ ما مرادكم بهذا الاجتماع؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، وصدقوا في حلفه، لكن ابتغوا خيرا بغير وسيلته الصحيحة وبغير طريقته المشروعة. فقال لهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكم من مريد للخير لم يدركه، وفي رواية وكم من مريد للخير لم يصبه. أيها الناس هل عددتم سيئاتكم؟ وهم يعدون بالحصى مئة مئة، فإني ضمين على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. ثم قال أيها الناس من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إلى من يشير ابن مسعود؟ إلى الصحابة مع نبيه، بالدليل قوله أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فعلكم هذا فعل تكلف لم يشرعه الله ولم يأذن به رسوله، وإن أردتم الخير من خلاله وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم. بأي شيء باتباعهم والتأسي بهم والعمل كما عملوا، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ما مضى على هذه الحادثة إلا نحو 4 سنوات. يقول أبو موسى رضي الله عنه: فرأينا عامة هؤلاء، أي المتحلقين في المسجد في الضحى من النهار، يذكرون الله ويسبحون ويهللونه بهذا العدد، فأين عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، أي أنهم أضحوا مع الخوارج. ما سبيل ذلك؟ الغلو، ولو كان بحسن نية، لكن أفضى بهم إلى هذا الافتراق والبعد عن السنة بالخروج إلى مذهب أهل الردى الخوارج.
نعم شيخ علي حفظك الله. النقطة الثانية، ونحن اعتدنا يا شيخ على المصارحة، لأن الرسالة لا تصل بوضوح إلى المتلقي إلا إذا كانت صريحة. تفضلت بالتنبيه على أهمية لزوم منهج السلف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن اليوم يا شيخ علي الكثير ينتسب إلى هذا المنهج ويرى منه كثير من مظاهر الغلو، غلو في التكفير، غلو في التبديع والانشغال بتخطئة الناس وتتبع زلاتهم، غلو في بعض مثلا العلماء أو المشايخ أو غيرهم من الأمور، حتى أن هناك من شوه صورة الدين، شوه صورة الإسلام بسلوكهم مسلك التفجيرات وجز الرؤوس وقتل الأبرياء وعدم الرحمة والرأفة بالخلق، وفي نفس الوقت ينتسبون إلى هذا المنهج المبارك. فما تعليق الشيخ علي حفظه الله على هذه الظواهر التي ذكرتها له نفع الله به؟
الواقع هذا ليس واقعا جديدا في الحقيقة، وإنما تكررت أمثاله مع الأنبياء، ثم وقعت في هذه الأمة تحقيقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام من دلائل صدق نبوته، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، وفي لفظ حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: نعم. ولهذا ما وقع شيء عند من قبلنا إلا وسيقع مثله وأشباهه ونظائره فينا. ليس هذا من باب الترغيب في وقوعه، ولكن هذا من باب التحذير والوعيد والزجر والتهديد. نعم المدعون للحق كثيرون، لكن أين دلائل ادعائهم؟ أين دلائل صدق منهجهم؟ أين الجادة الصحيحة التي يصدق انتسابهم إليها؟ الأول يقول: كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. والمدعون إن لم يقيموا على دعواهم دلائل فتبقى دعواهم مجرد مزاعم، إن لم يقيموا على دعواهم أدلة يبقون أدعية. الانتساب للسلف الصالح مثلا ليس مجرد دعوة أو شعار أو بيرق يرفعه الإنسان ويزكي به عمله. هل انتسب للسلف فطبق ذلك في فعله؟ انتسب لأهل العلم، هل كان صادقا في ثني ركبه عند أهل العلم وأخذه منهم وحفظه لدرسه ومراجعته حتى لا يتعدى علمائه؟ أم أنه يجلس عند الشيخ الكبير العالم مجلسا أو مجلسين ثم يأتي يرائي الناس: أنا من طلاب فلان.
الله أكبر.
أو يذهب سرداد مرداد إلى دار الإفتاء: والله نزلت المشايخ، وهو إنما ذهب لحاجز في نفسه لا تنطلي على أهل العلم. هذه مسالك يفعلها بعض الناس يظن أنها تنطلي على العلماء، وهي إنما أراد بها ما أراد، والله يعلم مقصده ونيته، وهو عنده في قلبه وفي سريرته. هذا من جهة. من جهة أخرى، من يدعي أنه يجاهد في سبيل الله، هل سلك في الجهاد طرائقه الصحيحة؟ هل جاهد تحت راية شرعية صحيحة معتبرة؟ هل استأذن والديه وولي أمره لما خرج إلى أراضي الفتن التي يزعم أن فيها جهاد؟ لا نغالط أنفسنا ونغالط غيرنا. الجهاد ما هو أخذني جيتك، ما هو بلعب بزران. الجهاد عبادة عظيمة لا تكون في شريعتنا إلا بانضباط، ولا تكون في شريعتنا إلا بأصول. ولهذا يقرأ طلاب العلم من المسلمين يقرؤون في الطحاوية وفي غيرها: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة.
الله أكبر.
لما؟ لأن الحج عبادة جماعية كما الجهاد عبادة جماعية ما تنضبط فوضوية ولا تنضبط إلا مع إمام يحج بالناس ومع إمام يجاهد الناس تحت رايته لأن له في أعناقهم بيعة صحيحة. لما جاء الرجل من اليمن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد
عليه الصلاة
قال ما تريد؟ قال أريد الجنة يا رسول الله. قال أحي ولدك؟ قال نعم أمي. قال الزمها، وفي رواية الزم رجليها، فإن الجنة تم. الجهاد ما هو بلعب بزران، واحد يصير زهقان وطفشان من حياته، مال من ربعه، مال من زوجته، مال من أهله، يبقى بروح أجاهد وحقيقته يريد أن يقتل نفسه.
الله المستعان.
أين الجهاد في من يفخخ نفسه بأنواع المتفجرات أو سيارته أو عربته، ثم يدخل بها في مجمع فيه المئات أو العشرات ثم يقتلهم؟ أليس هذا ما أخبر به النبي وعيدا وزجرا وتهديدا، أنه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل؟
بل نسأل الله
العافية. يدعي أنه يجاهد. مسألة ليست بهذه الفوضوية، وإنما ديننا دين انضباط، دين علم، دين يوصل إلى مرضاة الله من خلال طريق الله وسبيل المؤمنين. فإن تنكب هذا وهذا فلا تنفعه دعواه،
نعم،
ولا ينفعه ما يظنه أنه يقربه.
نسأل الله السلامة.
من ينتسب إلى السلف الصالح مثلا، أو
نعم،
ينتسب إلى العبادة، ما لم يحقق ذلك دليلا واقعيا في فعله، وإلا فإنه مدعي. الانتساب للسلف إنما بسلوك طريقة السلف، ما هو بالتعصب للأشخاص الذي كان السلف ينهون عنه،
نعم،
أو التعصب للمذاهب الذي كان السلف يحذر منه، أو رد الحق الذي جاءت الشريعة بالتحذير والتنكيل بصاحبه.
نعم. فضيلة الدكتور علي الشبل، نشكر لكم هذه المشاركة التي أفدتم بها وأجدتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتكم. حقيقة ليس بودنا أن نقطع حديثكم، ولكن أدركنا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المشاركة في موازين حسناتكم.
اللهم آمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وعسى هاتف ما تنقطع، عسى الله يحفظك.
الله يجزاكم خير وينفع بجهود الجميع.
اللهم
آمين.
اللهم آمين.
الله يزيدنا وإياكم وإخواننا توفيقا
وهدى
وسدادا، إنه سبحانه على كل شيء قدير.
اللهم آمين. حفظكم
الله.
في أمان.
لك في القلوب جلالة ومحبة، يا ربنا أنت الحبيب الأعظم، أنت الذي فطر القلوب على الهوى تهفو إليك بشوقها تتكلم، تهفو إليك بشوقها تتكلم، تسمو بحبك فوق غيم أو سماء.
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضى إيمانية، ونشكر فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور علي الشبل من المملكة العربية السعودية على هذه المشاركة النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته. نعود إليكم مجددا فضيلة الدكتور، وحلقتنا بعنوان الغلو في الدين، ونريد تعليقكم على ما تفضل به فضيلة الدكتور.
نعم. الحقيقة أن الشيخ علي رغم ضيق الوقت إلا أنه ما شاء الله يعني وفق في عنصرة هذا الموضوع، وجعل على شكل عناصر هامة جدا في كثير من القضايا المتعلقة بالغلو.
نعم.
لكن أنا أريد من الناس أن ينتبهوا إلى أمور هامة. ترى اليوم شيخ حسين وقبل اليوم لا يوجد إنسان يقول عن نفسه أنه من الغلاة.
نعم.
دائما، بل قد تجد غاليا يحارب الغلو،
سبحان
وقد
الله.
تجد متطرفا يحارب التطرف.
نعم.
وقد تجد تكفيريا يحارب التكفير مثلا. ولكن هذه حرب نظرية، وهذه الادعاءات تكذبها وقائعهم التي،
نعم،
يعيشونها.
نعم.
ولذلك يعني إذا بحثت عن شخص أو بعض الناس ربما يقول أنا سألت فلان قال لا أنا ما عندي غلو، طبعا راح يقول ما عندي غلو.
نعم.
ولن يقر بأنه من الغلاة، بل ربما برأ نفسه، وتجد يعني فرقة أو طائفة أو حزب أو كذا أو تنظيم متطرف، بل أصبح رمز التطرف، ويصدر بيانات بمحاربة الغلو، ونحن نبرأ إلى الله من الغلو، وهم في الحقيقة عندهم غلو.
الله المستعان.
من أكثر مواطن يعني وقوع الغلو قضية الخلاف. إذا حصل خلاف تظهر لنا مظاهر كثيرة من الغلو. من هذه المظاهر الغلو في الحكم على المخالف. فربما كفروا بعضهم بعضا، وربما وجدت أن الأمر يصل للتفسيق والتبديع، وربما أكثر وأقل وتضليل. وقد يكون الخلاف لا يصل إلى هذا الحد. وكذلك تجد الغلو في التعامل مع المخالف. فبعض الناس قد يقع عنده غلو في تعامله مع بعض مخالفيه، ممن لا يجوز له أن يعاملهم بهذه الطريقة السيئة القبيحة، ويعني التي فيها ما فيها من غلو في التعامل مع هذا المخالف. وهذا كله من الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله إياكم والغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون، ويقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فقضايا الغلو التي نراها يعني اليوم والحقيقة وبكل صراحة يعني نخشى من انتشارها في أوساط الشباب المتدين، وتقود بعضهم إلى مجاوزة الحد بشكل كبير، حتى ربما وجدت بعضهم يكفر والديه ويكفر أكثر الناس في هذا الزمان، وهذا لا شك أنه من المنكرات العظيمة. ما أدري كان يأشر
معنا. في معنا اتصال. الله يحفظك. في معنا اتصال من الشيخ علي العوضي. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله وبياك يا أهلا
وسهلا. الله يحفظك ويرعاك، ومرحبا بك في برنامجك ومضى إيمانية.
حياك الله شيخنا الفاضل، يعلم الله عز وجل كم أنا سعيد يعني بهذا الاتصال المبارك وبهذه المشاركة المباركة.
الله يحييك يا شيخ علي.
لا سيما إن كانت مع فضيلتكم مما نشتهى عنه يعني السماحة كما يقول، وشيء بشيء يذكر في هذا البرنامج القي. فنحن سعداء جدا بمشاركتنا معكم حفظكم الله.
الله يبارك فيك شيخ علي، أنا أخوك عبد الله، وقبل شوي كلمك الشيخ حسين، عسى الله حفظك. ما عليك زود والله.
والنعم فيك.
إيه شيخ علي الله يحفظك، حضرتك مراقب إدارة القرآن الكريم وزارة الأوقاف، وحلقات التحفيظ التابع الوزارة أكثرها عند حضرتك الله يحفظك. بودنا لو تفضلت بتسليط الضوء على هذا على هذه الحلقات التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، ويشكر لكم وللقائمين عليها.
أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم ما بعد. تصحيح المعلومة شيخنا الفاضل عبد الرحمن، أنا أعمل رئيسا لقسم الحلقات ومراكز التحفيظ في القرآن الكريم وليس المراقب. حقيقة إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف وإلا الحمد يعني تشرف على ما يقارب أكثر من 10,000 طالب وطالبة يلتحقون في حلقات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، ما بين حلقات منتشرة في المساجد وما بين مراكز متخصصة ومراكز نوعية تعنى بتخريج وتحفيظ حفظ كتاب الله عز وجل. إدارة القرآن الكريم لها عدة أنشطة، ما بين أنشطة ثقافية تعنى بالثقافة القرآنية، وكذلك عملها الأساسي وهو تعليم وتحفيظ القرآن الكريم. حقيقة حلقات تحفيظ القرآن الكريم تعتبر من أفضل المحاضن التي تحتضن شباب الكويت من مقيمين ومواطنين، وتورث فيهم هذه القيم، قيم السماحة وقيم الوسطية وقيم قبول الآخر وقيم عدم التشدد، وقيم يعني مثل ما تفضلتم به في برنامجكم القيم هذا. وإلا الحمد تعتبر من أفضل المحاضن التي تحتضن النشأ، وكذلك حتى شباب الجامعات وغيرهم ممن خلطوا في سلك التعليم وسلك يعني الوظائف المدنية والعسكرية وغيرها. إدارة القرآن الكريم تشرف على مراكز كما ذكرت لكم سلفا، مراكز التحفيظ، وعندنا هناك مراكز الإمام الشاطبي لتحفيظ كتاب الله عز وجل، وهي مراكز نوعية متخصصة في تخريج حفظ كتاب الله عز وجل وفق منهج زمني ومنهج فني معتبر ومعتمد من مشايخ عدة يتخرج منه الطالب حافظ كتاب الله عز وجل بنسبة إتقان لا تقل عن 95% ولله الحمد. وهناك كذلك ولله الحمد مراكز القارئ الصغير والتي تعنى في تعليم مبادئ اللغة العربية ومبادئ يعني علم التجويد، بحيث أن الطالب الملتحق في هذه المراكز وهي مراكز القارئ الصغير الذي لا يتجاوز من العمر 7 سنوات تقريبا يقرأ من القرآن الكريم من أي موضع كان من غير لحن جلي ولا خفي، قراءة سليمة 100% يعني مجودة سليمة 100%.
ما شاء الله.
وهذه المراكز عليها إقبال كبير، ونحن الآن ولله الحمد يعني في بصدد تطبيق هذا يعني هذا المنهج وهذا النظام، متعاونين معنا وزارة التربية جزاهم الله خيرا منطقة العاصمة التعليمية في تطبيق هذا المنهج ولله الحمد على مدارس رياض الأطفال ولله الحمد، حيث يعني تم تجربة هذا يعني هذا المنهج على عدة مدارس رياض الأطفال وثبت نجاح هذا المنهج، حيث الطالب الذي يعني يدخل رياض الأطفال عمره 4 سنوات وثلاث سنوات ونصف يستطيع أن يقرأ من القرآن الكريم في أي موضع كان من غير لحن جلي ولا خفي ولله الحمد.
ما شاء الله.
وهذه بشرى ندفها من خلال برنامجكم الموقر لكافة المقيمين على هذه الأرض الطيبة بأن هذا المنهج سوف يعمم على جميع مدارس رياض الأطفال في منطقة العاصمة التعليمية.
ما شاء الله.
وبإذن الله عز وجل يعني في الأيام القادمة وفي قابل الأيام سوف يعمم بإذنه تعالى متعاونين مع وزارة التربية جزاهم الله خير، ونحاول قدر المستطاع حتى ندرب من كان مؤهلا لهذا لتعليم هذا المنهج في جميع مراكز رياض الأطفال في الكويت ولله الحمد.
ما شاء الله.
لدينا مراكز الإمام ابن الجزري وهي مراكز مختصة في منح الإجازات المتصلة إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه في القرآن الكريم وفي روايات القرآن الكريم كذلك، وهي مراكز كما حلقات تتبع مركز ابن الجزري ومقره في منطقة القصور في محافظة الكبير، متخصصة في منح هذه الأسانيد والإجازات، ولا يلتحق في هذه المراكز إلا من كان خاتما لكتاب الله عز وجل، وهم غالبا ما يكونون من تخرجوا من مراكز الإمام الشاطبي ثم يلتحقون في مراكز ابن الجزري للحصول على هذه الإجازة المعتمدة.
ما شاء الله.
وهذا المركز يعمل يعني وفق شقين، الشق الأول الإقراء والشق يعني إقراء القرآن الكريم، والشق الثاني هو تحقيق الأساني.
جميل.
من كان له سند وإجازة في القرآن الكريم يريد أن تحقق هذه الإجازة وتعتمد من وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية فيتقدم إلى هذا المركز، فهناك يعني فريق متكامل من المشايخ موثوق بعلمهم وموثوق بهم يحققوا هذه الإجازة، ومن ثم يمنح هذا يعني المجاز إجازة مجملة وإجازة مفصلة معتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ما شاء الله. أسأل الله أن ينفع بكم فضيلة الشيخ علي العوضي رئيس قسم حلقات تحفيظ القرآن الكريم على هذه الجهود المباركة، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء.
وفيك بارك يا عبد الله، ولكن في ختام هذا اللقاء يعني أنعي يعني شيخنا الفاضل وحبيبنا الداعية سامي بلال الذي فقدته الكويت وهو أحد جزات الدعوة،
أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة،
السماحة والاعتدال والطرح المعتدل وقبول الآخر وعدم الغلو وسعة الصدر، نسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يجعل ما قدمه وبذل في سبيل الدعوة في ميزان حسناته يوم القيامة.
وجزاكم
الله خير دكتورنا الفاضل على هذا اللقاء، ونستسمحكم عذرا على الإطالة.
أسأل الله يحفظك شيخ علي العوضي، ونشكر لك هذه المشاركة.
بارك الله فيك.
حياك الله.
في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، واسأل
بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك،
سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك، قل للناس
رعاية من بالجفاء في رماك.
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ونشرف الآن بمشاركة فضيلة الشيخ فايز الديحاني إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله فضيلة الشيخ فايز الديحاني، وأسعدتنا هذه المداخلة.
يا مرحبا بالشيخ حسين، حياكم الله وضياكم، ومرحبا بالشيخ الدكتور الفاضل الشيخ عبد الله الشريكة، حفظكم الله جميعا، ومشكورين على إتاحة مثل هذه الفرصة التي أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يكتب لكم الأجر ويعظم لكم المثوبة.
اللهم آمين.
فأقول شيخنا الكريم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثارهم إلى يوم الدين. ففي هذا الموضوع الشيخ حسين والشيخ عبد الله حفظكم الله تبارك وتعالى،
الله يحفظك،
الغلو وأنا أسميه الانحراف في الانحراف الفكري.
نعم.
فأقول ما أشبه الليلة بالبارحة ولكل قوم وارث، لقد سلك مسلك الخوارج في وقتنا الحاضر أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، غلوا في التكفير واستباحوا دماء المعصومين وزعزعوا الأمن وروعوا الآمنين،
الله المستعان،
وشوهوا صورة الإسلام لدى العالمين. فسبحان الله، أي مصيبة أصيب بها المسلمون بمثل هؤلاء الذين طعنوا في العلماء والأمراء والمصلحين وعقوا الآباء والأمهات ويتموا البنين والبنات وأزهقوا الأرواح البريئة وأتلف الأموال المعصومة. رأى الجميع إخواني المستمعين والمستمعات، رأى الجميع من قريب أو من بعيد، النساء تذبح كالأغنام والرجال تنحر كالجمال، باعوا أنفسهم للشيطان فأظهر لهم أن سفك الدماء جهاد والإفساد إصلاح. رأينا من الأحداث ما يبعث الأسى، فمن أهوالها أكبادنا تتفطر، ضلال وإرجاف وطيش وفتنة وزيغ وفهم كالح والوجه أغبر. ما لهؤلاء القوم قد افترستهم أفكار الضلال واستقطبتهم موجات الوبال. عفوا شيخ، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، الفساد إما فساد في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق. إخواني المستمعين والمستمعات، إن هذه الدعوات المغرضة من دعاة الضلال ودعاة الشيطان الذين يحرضون الشباب والناس وهم جالسون في بيوتهم، أي إسلام هذا؟ أي فقه هذا؟ أي فهم هذا؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للجهاد وهو جالس في بيته؟ حاشا وكلا. إخواني المستمعين والمستمعات، والله وبالله وتالله، إن هذه الأفكار التي تستهدف المجتمعات الإسلامية عامة وتخطف عقول الشباب خاصة، ليس وراءها إلا الهدم وخراب المجتمعات وإخلال الأمن والأمان، وهي أفكار الخوارج. نعم، هي أفكار الخوارج، ما يقوم به اليوم داعش وجبهة النصرة هي أفكار الخوارج التي بدأت بذلك الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذا الخويصرة، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا رسول الله، جراءة ووقاحة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئض هذا، أي من نسله وعقده، قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم
وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه، أي يخرجون منه كخروج السهم إذا دخل في الصيد، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، متفق عليه. إذن إخواني المستمعين والمستمعات، إذن هذه صفاتهم وهذا حالهم. إخواني الكرام، اعرفوا الحق تعرفوا أهله. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ أمير هذه الدولة المباركة حضرة صاحب السمو وولي عهده الأمين، ويحفظ هذا الشعب المبارك الطيب صاحب الأيادي البيضاء التي أعان فيها كثير من الدول الفقيرة. وجزاكم الله خير لإتاحتنا مثل هذه الفرصة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين
عليه الصلاة والسلام، وجزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ أبا محمد على هذه المداخلة التي تفضلتم بها وأجدتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتكم. أحبتي في الله، من نجا وما هو السبيل إلى الخلاص من هذا من هذه الظاهرة، ظاهرة الغلو؟ نقول أولا الاعتصام بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ففي ذلك النجاة بإذن الله. ثانيا لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية. الأمر الثالث الاستعانة بالله جل وعلا توكلا ودعاء. كلنا يقرأ سورة الفاتحة ونقرأ قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نعبدك يا رب ولكن نستعين بك على عبادتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يجعلنا وإياكم من من طبق هذا الدين وكان فيه وسطا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إفراط ولا تفريط، وأن يجنبنا الفتن وأن يجنبنا الغلو في الدين. ونلقاكم بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة في تمام الساعة 9 في برنامجكم ومضة إيمانية، إلى أن يحين لقاء هذا البرنامج في الأسبوع القادم. نلقاكم على كل خير ومودة بإذنه تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محدثكم حسين العنزي.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
صوت الشيخ جزاع الصويلح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.